أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلا تزال بحمد الله هذه الدروس المباركة المعنونة بالأترجة لا تزال متتابعة في تفسير كتاب الله عز وجل وفي هذا اليوم يوم الخميس 17 من شهر جمادى الأولى من هذا العام 1432 للهجرة يأتي تفسير سورة عظيمة سورة أنزلها الله تبارك وتعالى كما أنزل آيات القرآن العظيم لتكون عبرة للمعتبرين إنها سورة الصديق يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام وبين يدي هذه السورة أشير إلى مسائل قبل أن نبدأ بتفسير هذه السورة بعون الله سبحانه وتعالى منها أن هذه السورة مكية أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولا شك أن آيات السور المكية لها خصائص لربما سبقت معكم في هذه الدروس كما أن السور المدنية لها خصائص أخرى ومن هذه المسائل أنه لم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه السورة من الإطناب والبسط ومن هذه المسائل ما جاء عن مصعب ابن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قال سعد أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا، فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية. كل ذلك يؤمرون بالقرآن الكريم. وهذا الحديث رواه الحاكم وابن حبان والضياء في المختارة بإسناد حسن عن سعد موقوفا. والشاهد منه أن القرآن الكريم هو أحسن القصص، وأن الصحابة رضي الله عنهم لما طلبوا قصة أنزل الله عز وجل هذه القصة العجيبة. من هذه المسائل أن القصص في القرآن له فوائد عديدة. الله سبحانه وتعالى قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال في هذه السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وللقصص من الفوائد أن فيه تثبيتا لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قلوب الأمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يواجه، كان يواجه من أذى المشركين ما يواجه، فيثبت الله عز وجل قلبه بمثل هذا القصص. وكذلك الأمة من بعده، أمته والصادقون والداعون إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان يواجهون ما يواجهون من المصائب والشدائد والنكبات، فيحتاجون إلى تثبيت. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومن فوائده تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وتخليد آثارهم للاقتداء بهم والتأسي بسيرتهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن ذلك من فوائده إظهار صدق رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضين عبر القرون والأجيال، فإنه لم يقرأ هذه القصص في كتاب من الكتب، ولم يجلس إلى حبر من الأحبار ولا راهب من الرهبان، وإنما علمه العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ومن هذه الفوائد لقصص القرآن مجادلة ومقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى، بل فيه تحدي لهم بما في كتبهم قبل التحريف والتبديل. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ومن هذه الفوائد بيان أصول الدعوة إلى الله عز وجل، وما بعث به كل نبي من أصول الشرائع، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويوسف عليه السلام في هذه السورة قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم هو التوحيد، إفراد الله تعالى وحده بالعبادة لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن هذه المسائل فيما يتعلق بنسب يوسف عليه الصلاة والسلام وكرم أصله وثناء السنة عليه، أننا نقول يوسف هو رسول الله ونبيه، أحد الأسباط يوسف رسول الله ونبيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. ابن نبي الله الصابر يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن رسول الله وخليله إبراهيم الخليل عليه وعلى عليهم جميعا وعلى نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والتسليم. وقد أثنى الله في هذه السورة على يوسف صراحة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. وفي قوله إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، قراءتان صحيحتان. كما أثنى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على يوسف فقال: أكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وأثنى على شدة صبره وتأنيه فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته، كما سيأتينا في قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. أما جمال يوسف الظاهر فباهر، ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الإسراء والمعراج إلى السماوات قال: فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير، في السماء الرابعة. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: قرأت سورة يوسف عليه السلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك، فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفة الهوى، فإذا هي مخالفة الهوى. يقول: تأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفة يوسف عليه الصلاة والسلام للهوى المكروه، فقلت: وعجبا لو وافق هواه من كان يكون، ولما قد خالفه لقد صار أمرا عظيما يضرب الأمثال بصبره ويفتخر على الخلق باجتهاده، وكل ذلك قد كان بصبر ساعة أناله الله جل وعلا عزا وفخرا يقادم كل لحظة من ذكره أمثال ساعة الصبر عن المحبوب. وصدق من قال: العز والشجاعة صبر ساعة. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتيب له مفيد عنونه بفوائد مستنبطة من قصة يوسف، قال: وهذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ففيها آيات وعبر متنوعة لكل من يسأل ويريد الهدى ويريد الرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال ومن محنة إلى منحة، ومن منة إلى منة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن سعة، وهكذا. قال: اشتملت هذه القصة العظيمة عليه، فتبارك من قصها ووضحها وبينها. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الأحرف المقطعة في أوائل السور لربما أنه سبق لكم بيان أرجح الأقوال فيها والله أعلم، وأنها مما استأثر الله جل وعلا بالعلم به، فهي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عز وجل لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامنا. ومن أهل العلم من قال إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور لبيان إعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون بها، هو ألف ولام وراء وصاد، حروف يتخاطب الناس بها. والدليل على هذا، على أنها من أهم مقاصدها إعجاز الخلق، أنه إذا جاءت هذه الحروف ذكر بعدها الانتصال للقرآن الكريم وبيان إعجاز القرآن. وإلى هذا ذهب أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحافظ ابن كثير رحمه الله، وغيرهما من أهل العلم. فأنت تقرأ في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، قاف والقرآن المجيد. فمعظم، إن لم نقل كل ما عدا تقريبا سورتين من القرآن أو ثلاث، ربما يحتاج الإنسان الاستنباط برهة من الزمن ليذكر فيها الانتصال للقرآن. وباقي السور التي بدأت بهذه الحروف كلها يذكر القرآن الكريم والانتصار له صراحة. وقوله تلك آيات الكتاب اسم الإشارة تلك، يحتمل أن يكون مرادا به جميع آيات القرآن التي نزلت قبل هذه السورة، باعتبار حضور تلك الآيات في أذهان الناس، أو يرجع إلى ماذا؟ إما يرجع للقرآن الكريم، جميع سور القرآن التي نزلت قبل سورة يوسف، أو يرجع إلى فقط إلى هذه السورة تلك آيات الكتاب المبين. ويحتمل أن يرجع إلى حروف ألف لام راء، إن قلنا بأن المقصود التحدي بإعجاز القرآن، أي إن آيات الكتاب المبين من جنس هذه الحروف، فيتبين عجزهم عن معارضة القرآن الكريم. وقد صح عن قتادة بن دعامة السدوسي قال في قولها ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، قال إي والله لمبين بين الله هداه ورشده، بين الله هداه ورشده. والكتاب المبين أي آيات القرآن البين الواضح في ألفاظه وفي معانيه، في ألفاظه وفي معانيه. ومن بيانه ووضوحه كونه نزل باللسان العربي المبين الذي هو أشرف الألسنة وأبين الألسنة، فهو مبين لكل ما يحتاجه الناس من الأحكام والآداب والحقائق النافعة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فلم يسبقه كتاب بلغة العرب، لم يسبقه كتاب بلغة العرب، سبقه كتب لكنها بلغات أخرى. أما باللسان العربي فلم يسبق القرآن كتاب، لم يسبق القرآن كتاب. وكل هذا الإيضاح والتبيين لماذا؟ لعلكم تعقلون، أي لتفهموا حدوده وتتعلموا معانيه وتعملوا به. نحن نقص عليك أحسن القصص، قال أهل التفسير معناه نحن نبين لك أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية. نحن نقص عليك أحسن القصص، قال أهل التفسير معناه نحن نبين لك أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، أحسن البيان. والقاص هو الذي يأتي بالخبر على وجهه. وقيل إن المراد من الآية قصة يوسف خاصة، سماه الله أحسن القصص لزيادة التشريف ولما فيها من العبر والحكم. نقص نخبر الأخبار السالفة، لأن حكاية الأخبار الماضين تشبه اتباع خطاهم. أحسن القصص وهو قصص القرآن لحسن نظمه وإعجازه وكونه في أعلى مقامات الصدق والحق، وكل قصة في القرآن فهي أحسن من كل ما يقصه القاص في غير القرآن الكريم. كل قصة في القرآن الكريم هي أحسن من كل ما يقصه القاص في غير القرآن الكريم. بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، من قبل نزول القرآن من الساهين عن هذه القصة لا تعلمها، كما قال الله: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم شيء من هذه القصص، قصص الأمم السابقة وأخبار الأمم الماضية على وجه الدقة والتفصيل والحق البين الواضح قبل نزول القرآن الكريم، كما قال سبحانه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لما مدح الله عز وجل هذا القرآن وبين أنه أحسن القصص على الإطلاق، ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته، هذه القصة العجيبة الكاملة الحسنة الغنية عن ذكر الإسرائيليات الباطلة والأكاذيب التي أوردها بعض المفسرين عفى الله عنهم، ولا حاجة للإنسان، لا حاجة به إليها، لا حاجة به إلى ما ألصق بهذه القصة من الأكاذيب من الإسرائيليات الباطلة والأكاذيب الملفقة، هو لا يحتاج إليها. إذ قال، أي اذكر، إذ قال يوسف لأبيه يعقوب: يا أبتي إني رأيت، أي في منامي، 11 كوكبا. والكوكب هو النجم، كما قال سبحانه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي نجما. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صح عن ابن عباس قال: كانت رؤيا الأنبياء وحي. وصح عن قتادة في هذه الآية: إني رأيت 11 كوكبا، قال إخوته: 11 كوكبا والشمس والقمر، يعني بذلك أبويه، يعني بذلك أبويه. وهذه الرؤيا تضمنت ما سيحصل عليه يوسف عليه السلام من خيري الدنيا والآخرة والرفعة والعزة، وكذلك مشاركة أبويه وإخوته له في هذا الخير العظيم. وقد جاء تأويل هذه الرؤيا واقعا، كما في آخر السورة: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقد نهى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عليه السلام عن أن يقص رؤياه على إخوته، لأنه قد علم، لأن يعقوب عليه السلام قد علم تأويلها، فخاف إن علموا بها أن يحسدوه، ولهذا قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا بني، هذا التصغير كناية عن التحبيب والشفقة، لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن يعقوب عليه السلام قد علم أن إخوة يوسف 10 كانوا يغارون من يوسف لتميزه عليهم بالجمال الظاهر ولفرط محبة والدهم له، فخشي منهم الحسد ليوسف عليه السلام، لأن عادة النظر من الإخوة وأبناء العم وأصحاب الصنعة الواحدة أن يقع بينهم التحاسد، ولذلك قال: فيكيد لك كيدا. والكيد إخفاء عمل يضر المكيد، الكيد إخفاء عمل يضر المكيد. قال ابن جرير الطبري: فيبغوك الغوائل ويناصبوك العداوة ويطيع فيك الشيطان. وهذا ما حصل، فيبغوك الغوائل ويناصبوك العداوة ويطيع فيك الشيطان، فأمره بالكتمان. وظاهر هذه الآية أن يوسف امتثل ولا لم يمتثل؟ امتثل، نعم امتثل هذه الوصية ولم يخبرهم، هذا ظاهر، ظاهر أنه امتثل، وهذا هو اللائق المناسب لكماله عليه الصلاة والسلام الذي يبعثه على طاعة أمر أبيه، وخلافا للإسرائيليات الواردة في هذا الباب أنه لم يمتثل. المناسب لكمال يوسف عليه السلام وعقله وحكمته ورزانته ومحبته لأبيه وكذلك محبة أبيه له أنه امتثل، خلافا للإسرائيليات التي تقول أنه لم يمتثل، فليظهر أنه يطيع والده في هذا الأمر. هم حسدوه لحب يعقوب له بغض النظر عن الرؤيا، الرؤيا هذا أمر آخر زائد. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ما قالوا لماذا لم يرى رؤيا ونحن رأينا، قالوا ليوسف وأخوه أحب، فمجرد محبة يعقوب عليه السلام كانت محركة لداعية الحسد عندهم. وفي هذا استحباب كتمان السر وما في إفشائه من المضرة، وجواز التحذير عن شخص بعينه، إذا تيقنت منه الضرر لا بأس أن تحذر الشخص فتقول يا فلان احذر الشخص الفلاني فإني أخشى منه ضررا عليك، لا مانع من ذلك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، بين العداوة مجاهر بها، فعداوة الشيطان لجنس الإنسان تحمله على أن يدفعهم إلى إضرار بعضهم ببعض. ولعل يعقوب عليه السلام إنما حذر يوسف عليه السلام من هذا لأنه قد كان تبين له من إخوته بعض الحسد، رأى معالم الحسد فحذره منهم. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره. وجاء في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن أبي داود وابن ماجه بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا على رجل طائر، الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. وقال الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وأحسبه قال لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي، إذا رأى رؤيا ما يقصها إلا على إنسان بينه وبينه مودة ومحبة، ولا إنسان صاحب رأي يعرف تعبير الرؤيا. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، كما رفع منزلتك وأراك هذه الرؤيا فكذلك يجتبيك، أي يصطفيك ربك ويختارك إما بالنبوة أو علو المكانة والرفعة أو بهما معا، أو بهما معا. ويعلمك من تأويل الأحاديث يعني من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الرؤيا، وقد صرح الله عز وجل بهذا في قوله في هذه السورة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وقد يكون يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويل، يعني يوسف عليه السلام قد يكون يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويل الرؤيا. وقيل المراد بقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث أحاديث الأمم والكتب، ويتم نعمته عليك يعطيك أفضل النعم وهي النبوة، ويضم مع النبوة الملك والرسالة، وعلم يعقوب ذلك من دلالة الرؤيا. كيف علم يعقوب هذا؟ إما يكون من دلالة الرؤيا عبرها، أو يكون بوحي خاص من الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى يعقوب، في هذا 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 الأمر، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى أهل دين يعقوب وملته من ذريته وغيرهم، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق باتخاذ إبراهيم خليلا وإن جاء الله عز وجل له من النار، وكذلك إعطاء إسحاق النبوة ووصل هذه النبوة في ذريته، وصلها في ذريته. إن ربك عليم حكيم، عليم بمواضع الفضل، ومن هو أهل للاجتباء والنعمة، حكيم في تدبير خلقه، يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. ثم قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي لقد كان شأن يوسف عليه الصلاة والسلام وشأن إخوته مقارنا لدلائل عظيمة من العبر والمواعظ لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال. وقد أشار ابن جرير الطبري إلى أن قوله تعالى للسائلين المراد نبي الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك أن في هذه السورة تسرية له صلى الله عليه وسلم لما يلقى من أذى المشركين من أقاربه وقومه من قريش، ويوسف لقي أذى من إخوته، والنبي عليه الصلاة والسلام لقي أذى من بعض أعمامه وأبناء أعمامه وأقاربه، فكأن فيها تسلية واضحة له عليه الصلاة والسلام. إذ قالوا فيما بينهم ليوسف وأخوه بنيامين، يعني شقيقه، وإلا فكلهم إخوة، لكن إذ قالوا ليوسف وأخوه المقصود شقيقه، لأن هؤلاء العشرة أشقة ويوسف وبنيامين شقيقان، وذلك أن يعقوب عليه السلام كما أسلفت كان شديد الحب ليوسف. واللام في قول إذ قالوا ليوسف، اللام هي اللام الموطئة لأي شيء؟ للقسم، وإنما قالوا هذا لأنه بلغهم والله أعلم خبر الرؤيا، بلغهم خبر الرؤيا، لكن هل هم من يوسف؟ ما يلزم هو كون وصلهم خبر الرؤيا، قد يكون هذا فعل وصلهم خبر الرؤيا، لكن هل هم من يوسف؟ ما يلزم أن يكون من يوسف، الأظهر أنه قد يكون وصلهم من غيره. من غيره فهو قد يحدث بهذا مثلا، لأن النبي يعقوب قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، ولم يقل لا تقصص رؤياك أبدا، قال على إخوتك خصص، فقد يكون قصها على خالته أو على أمه أو على بنيامين مثلا، المقصود أنه وصلهم الخبر بأي طريقة كانت، لكن الذي نعتقده أنه لا يكون وصلهم من طريق يوسف، لأن يعقوب نهى وهو من أولى الناس أن يمتثل أمر أبيه، والله أعلم. أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني نحن جماعة أقوياء أحق بالمحبة والشفقة من صغيرين لا نفع فيهما، إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني إن أبانا يعقوب لفي خطأ من فعله ومجانبة للصواب في إثاره ليوسف وأخيه من أمه علينا بالمحبة. فقولهم لفي ضلال مبين ما قصدوا الضلال اللي هو ضد الهدى، لا، قصدوا الخطأ، لفي خطأ بين واضح وبعد عن الصواب لمن تأمله، مبين يعني واضح بين لمن تأمله. ومن المعروف فطرة أن القلب في الغالب يميل إلى أي الأبناء؟ أي نعم، يميل الصغير، هذا معروف أنه يميل القلب فطرة إلى أصغر البنين. وسيأتينا إن شاء الله عن إخوة يوسف هل هم أنبياء أم ليسوا كذلك، أو نذكره الآن من المناسب؟ طيب نذكره الآن. بعض أهل العلم يرى أن إخوة يوسف هؤلاء الأسباط أنهم أنبياء، وأن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم ونبأهم، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فقال إن هذا يدل على أنه ما حصل منهم من الحسد والعقوق هذا قبل النبوة، ثم تاب الله عليهم ونبأهم. وقيل أنهم ليسوا بأنبياء، وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم، ولهذا أيد ابن كثير القول بأنهم ليسوا بأنبياء، وقال: واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك. قال: ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكروا سوى الآية قولوا آمنا بالله إلى آخره، وهذا فيه احتمال، لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط، كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب، ويذكر الله أنه أوحى إلى الأنبياء عن أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا، فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على عيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم، والله أعلم. وعلى كل حال هما قولان للمفسرين، وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم الأجلاء: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، يقولون هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم افعلوا به أحد الأمرين، إما القتل أو الطرح في أرض تبعد عن أرض أبيه، يخل لكم وجه أبيكم، يعني يصفو ويخلص فيقبل عليكم ويحبكم حبا كاملا، وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني من بعد يوسف، يعني بعد الفراغ من قتله أو طرحه في أرض بعيدة، أو من بعد الذنب الذي اقترثتموه في حق يوسف، تكونوا قوما صالحين يعني في أمور دينكم وفي طاعة أبيكم، فهم أضمروا التوبة قبل الذنب، أضمروا التوبة قبل الذنب. وفي هذا دليل على أن كأشار القرطبي لأن دليل على توبة القاتل مقبولة، لأن الله تعالى لم ينكر هذا القول منهم. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يعني قال قائل من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو إبعاده: لا تقتلوا يوسف. ووجه الإظهار في قول لا تقتلوا يوسف استجلاب شفقتهم عليه، كذا قيل والله أعلم، والمراد أنه ناهم عن قتله، لأن القتل أعظم وأشنع، تغييب يوسف أسهل، وهذا دليل على أن بعض الشر أهون من بعض. وألقوه في غيابة الجب، وهي ما غاب عن البصر من شيء، والمراد قعر الجب، والجب هو البئر التي تحفر ولا تطوى، صح عن قتادة أنه قال: بئر ببيت المقدس في بعض نواحيها، فيلقى فيها، ويتوعد أنه لا يخبر بشأنكم، بل على أنه عبد مملوك آبق. وهنا حصل، وقالوا يلتقطه بعض السيارة، يعني بعض المسافرين، فيذهب به إلى ناحية أخرى فتستريح منه بدون قتل، والسيارة هم الجماعة الموصوفة بحالة السير وكثرته، فهم قد علموا أن الطريق لا يخلو من قوافل بين الشام ومصر للتجارة وطلب الميرة، وهم يقصدون إلى جميع هذه الحباب، يقصدون إلى هذه الأماكن اللي هي الآبار ويشربون منها ويسقون دوابهم، فيقول يعني لو أحدهم أراد أن يدري دلوه ليشرب سيجد يوسف فيأخذه ويبيعه ما إلى ذلك. اتفقوا على هذا الرأي وقالوا: يا أبانا، خاطبوا بلفظ الأبوة استعطافا له وتحريكا للحنو الذي جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء، وبدأوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معهم، كأنهم قالوا: إنك لا ترسله معنا، أتخافنا عليه؟ هل تخافنا عليه؟ ما لك لا تأمننا، وإنا له لناصحون. وهذه توطئة دعوة، والمعنى أنهم يعملون ما فيه نفع يوسف، أرسله معنا، يعني ابعثه معنا غدا يرتع ويلعب، يعني يسعى ويلهو، وإنا له لحافظون، نحن نحفظه ونحوطه من أجلك. قال يعقوب عليه السلام: إنه لا يحزنني أن تذهبوا به. أظهر لهم يعقوب سبب امتناعه من خروج يوسف عليه الصلاة والسلام معهم بأنه يحزنه أن يبعد عنه أياما، وأنه يخشى عليه الذئاب، لأن يوسف إذا كان صغيرا وكان يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة ما يتوسم، وفي هذا إشارة إن الأب إذا كان يحب أحد أولاده أكثر من الآخرين عليه أن يكتم ذلك ما أمكنه حتى لا يقع الحسد بين الإخوة. مع اهتمام الأب بمن يظهر منه من الأبناء استعداد للفهم ونحو ذلك، لعل الله عز وجل أن ينفع به يوم من الأيام. وأخاف أن يأكله الذئب، يعني أنتم تنشغلون برميكم ورعيكم، فأخذوا من فم أبيهم هذه الكلمة وتعلقوا بها وجعلوها فيما بعد عذرا لهم فيما فعلوه، وأجابوا في الحال وقالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة، لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة، إن إذا لهالكون عاجزون. قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وقد أنجز الله عز وجل يوسف ما وعده في قوله: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، في قوله: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون. وأوحينا إليه يعني إلى يوسف كما صح عن مجاهد: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال: أوحى الله عز وجل إلى يوسف وهو في الجب أن ينبئهم بما صنعوا به وهم لا يشعرون بذلك الوحي، وقد صح هذا عن قتادة. فلما وضعوا يوسف في الجب ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم، ورجعوا إلى أبيهم عشاء وهم يبكون على أخيهم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وإنما اصطنعوا البكاء تمويها على أبيهم لئلا يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف عليه السلام. قال ابن العربي: قال علماؤنا: وهذا يدل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله، لاحتمال أن يكون تصنعا، ومن الخلق من يقدر على ذلك ومنهم من لا يقدر، منهم من يستطيع أن يتصنع البكاء ومنهم من لا يستطيع ذلك، وقد رأينا من يتصنع البكاء. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني قالوا معتذرين بعذر كاذب: إنا ذهبنا نتسابق في العدو أو في الرمي وتركنا يوسف عند متاعنا، يعني عند الثياب والأواني والزاد ليحرسها أو توفيرا له ليرتاح لئلا يتعب معنا، فأكله الذئب في حال غيابنا عنه واستباقنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا بهذا العذر الذي أبدينا، ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق لشدة محبتك ليوسف، فكأنهم يقولون إن محبتك ليوسف تطغى على اعتذار كل معتذر، تطغى على اعتذار كل معتذر. قال تعالى: وجاءوا على قميص بدم كذب، لطخوا القميص بدم شات كما قاله مجاهد. فقال يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني زينت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل ليس فيه جزع كما قاله مجاهد. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أمر الله جل وعلا في كتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. والله المستعان على ما تصفون، أي المطلوب منه العون على الصبر. وقد جاء عن قتادة قال: والله المستعان على ما تصفون، أي على ما تكذبون، أي على ما تكذبون، والله أعلم. إنام. قال شيخ الإسلام رحمه الله، يعني ابن القيم ينقل عن شيخ الإسلام تفسير للصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. يقول شيخ الإسلام: يقول الصبر الجميل الذي هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، كما قال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه. والهجر الجميل جاء في قوله تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل هو الذي لا أذى معه، لا أذى معه. الصفح الجميل الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا في المجلس السابق أن يوسف عليه السلام ألقاه إخوته في الجب، قال الله عز وجل بعد ذلك وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. رجع السياق إلى ما جرى في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام وذكر خلاصه من الجب وما كان بعد ذلك من خبره، حيث مكث في الجب ما شاء الله أن يمكث حتى جاءت سيارة أي قافلة تريد مصر. جاءت هذه القافلة تريد مصر، فأرسلوا واردهم الذي يرد الماء ليستقي للقوم، فأدلى دلوه، أدلى دلوه في هذا الجب، أرسل الدلو في هذا الجب أو في هذا البئر لنزع الماء، والدلو معروف. فتعلق يوسف عليه السلام بالحبل، فلما خرج الدلو من البئر أبصره الوارد فقال يا بشرى هذا غلام، ابتهج وفرح بالعثور على غلام، فبشر أصحابه الذين كانوا معه اللي كانوا حول البئر وأسروه بضاعة أخفوه. والضمير في قول أسروه يعود إلى الذي أدلى دلوه ومن معه من أصحاب الذين جاءوا يستقون، يعني كانوا قالوا دعونا نتشارك ونكتم الخبر عن القافلة ما يعلمون، انتشارك في هذا الغلام نبيعه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وأسروه بضاعة أخفوه، أخفوا يوسف عن بقية القافلة خيفة أن يشتركوا معهم، وقالوا لهم هو بضاعة أبضعها معنا أهل الماء. قال قتادة أسروه بضاعة أسروا بيعه والله عليم بما يعملون، والله عليم بما يعمله باعة يوسف ومشتروه من استرقاق من ليس لهم حق في استرقاقه. وفي عثور هذه القافلة على يوسف لطف من الله به، وفي ضمن هذه الآيات تصبير وتسلية لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عما يلقى من أقاربه وقومه من الأذى كما سبق، فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال تعالى وشروه بثمن بخس، يعني باع إخوة يوسف بثمن بخس، وهذا رجحه الطبري وقال ابن سعدي. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاء إخوة يوسف فزعموا أنه عبد آبق منهم فاشتروه منهم بثمن بخس أي قليل جدا، فسر بقوله بثمن بخس دراهم معدودة، دراهم معدودة. وذكر العدد هو عبارة عن قلتها، يعني ليست توزن كثيرة إنما هي قليلة جدا. وكانوا من هم؟ وكانوا فيه من الزاهدين، أي كان إخوة يوسف في يوسف من الزاهدين، ولم يكن لهم قصد في بيعه، إنما مقصدهم تغييبه وإبعاده عن أبيه، ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه. وقيل ضمائر الجمع كلها تعود إلى السيارة، أصحاب القافلة كلهم، وشروه وكانوا فيه، كل تعود للقافلة، أصحاب القافلة. على هذا يكون المعنى وكانوا فيه من الزاهدين، أي كان أصحاب القافلة السيارة غير راغبين في إغلاء ثمن يوسف عليه السلام. ولعل السبب في هذا قلة معرفتهم بالأسعار. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، يعني لما ذهب يوسف، لما ذهبت السيارة القافلة هذه بيوسف إلى مصر وباعوه بها، اشتراه عزيز مصر، قيل هو رئيس شرط مصر أو المتولي لخزائن مصر. قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أعجب به وأوصى عليه امرأته. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، يعني أعظم الناس دهاء وذكاء وفراسة ثلاثة. عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر حين ولى عمر الخلافة رضي الله عنهما، يقول هؤلاء أفرس الناس، أعظم الناس فراسة هؤلاء الثلاثة. عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها استأجر لموسى عليه السلام إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر حين ولى عمر الخلافة. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، يعني أكرمي مثواه أراد بذلك أن تحسن إليه، تحسن ضيافته ونزله. لعل عسى أن ينفعنا، قال ذلك لحسن تفرسه في يوسف لأنه أدرك ملامح الكمال فيه، أو نتخذه ولدا، ولعل ذلك لأنه لا يولد له فيريد أن يتبناه، لعله لا يولد له، كان لا يولد له فيريد أن يتبناه أو نتخذه ولدا. قال الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي كما يسرنا له أن يشتريه عزيز مصر ويكرمه هذا الإكرام، حتى جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض ولعلو شأنه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يعني تأويل الرؤيا، فإنها كانت من الأسباب التي بلغ الله عز وجل بها يوسف ما بلغه من التمكين. فإن السبب الذي جعله الله عز وجل لتمكين يوسف في قوله ملك مصر إنك اليوم لدينا مكين أمين، هو تعبيره لرؤيا الملك كما سيأتي. قال الله: والله غالب على أمره، أمره جل وعلا نافذ، وهو سبحانه فعال لما يشاء، لا يستطيع أحد من الناس أن يبطل أمره جل وعلا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يدرون حكمة الله في خلقه، ولا يدرون تلطفه جل وعلا لما يريد، فلذلك يجري منهم التسخط على القضاء والقدر أحيانا، والاعتراض على أحكام الله، وهم أعجز وأضعف من ذلك. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. هنا يوسف عليه السلام كما تلحظون أيها الإخوة كان يتقلب الآن في محن. المحنة الأولى إبعاده عن أبيه، المحنة الثانية إلقاؤه في الجب، المحنة الثالثة بيعه كما يباع العبد المملوك، المحنة الرابعة هذه وراودته التي هو في بيتها. وصبر يوسف عليه السلام صبر بجميع أنواع الصبر، صبر الاضطرار وصبر الاختيار. صبر الاضطرار هو ما سبق هذا صبر الاضطرار، وصبر صبر الاختيار في قوله في هذه المحنة محنة النساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها في وجوه الناس. لما استقر يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصر، وقد أوصى العزيز زوجته بإكرامه، فراودته عن نفسه، والمراودة المطالبة، طلبت منه أن يواقعها، وذلك أنها حبته حبا شديدا لجماله وحسنه وكرم أخلاقه، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت: هيت لك، أي هلم وأقبل وتعال. فامتنع من ذلك، شد الامتناع وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، يعني أعوذ بالله وأستجير به أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه مما يسخط الله عز وجل ويبعد عنه، ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي، أي أكرم منزلي وأمرك أنت بإكرامي. إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيدي، لأن يوسف في بيت هذا الرجل عبد مملوك. وقيل الها في قوله: إنه ربي أحسن مثواي، إنه تعود إلى الله جل وعلا، يعني إن الله عز وجل أحسن إليه ولطف به ويسر له الخروج من الجب. إنه لا يفلح الظالمون، يعني إن فعلت هذا فأنا ظالم، والظالم لا يفلح أبدا. وحاصل هذا أن يوسف امتنع من هذا الفعل خوفا من الله، ومراعاة لحق سيده الذي أكرمه، وصيانة لنفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما من الله به عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه. وهذه المحنة كما أسلفت أعظم على يوسف من محنة الجب، من محنة إخوته، وصبره على هذه المحنة أعظم أجرا، لأنه كما أسلفت صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل، لكنه قدم محبة الله وتقواه عليها. وأما صبره على أذى إخوته فهذا صبر اضطرار، بمنزلة أن يصبر الإنسان على المكاره والأمراض التي تصيبه بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها، سواء صبر طائعا أو مكرها. الأمراض والمصائب، النوازل، ووفاة عزيز عليك، وخسارة المال وما إلى ذلك، هذه سواء صبرت ولا ما صبرت، إن صبرت فصبرك صبر اضطرار، وما صبرت فماذا تفعل؟ تجزع، ما ينفع الجزع. لكن هذا لا، هنا يوسف عليه السلام صبر اختيار، ولهذا قال: معاذ الله. ثم قال تعالى: ولقد همت به. قال البغوي: والهم هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه. قال البغوي: والهم هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه، فهمها عزمها على المعصية والزنا، همها عزمها على المعصية والزنا. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأرجح الأقوال في هم يوسف عليه السلام بعد الكلام الطويل للمفسرين، أرجح الأقوال أن هم يوسف كان هم خطرات فتركه لله فأثابه الله عليه، وأما هم المرأة فكان هم إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه فلم يستوي الهمان. وما أحسن ما قاله إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث قال: الهم همان، الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، هم خطرات وهم إصرار، فهم الخطرات لا يؤاخذ به، وهم الإصرار يؤاخذ به. الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، فهم الخطرات لا يؤاخذ به وهم الإصرار يؤاخذ به، لأن هم الخطرات مثل احتراق السعفة أو احتراق الورقة سريع يزول. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر الله جل وعلا عن يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم من العفاف أعظم ما يكون، فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره، فإنه صلى الله عليه وسلم كان شابا، والشباب مركب الشهوة، وكان عزبا ليس عنده من يعوضه، وكان غريبا عن أهله ووطنه، والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم، فإذا تغرب زال هذا المانع، وكان في صورة المملوك، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، وكانت المرأة ذات منصب وجمال، والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك، وكانت هي المطالبة، ومع هذا كله فعف لله ولم يطعها، بل ومع ذلك غلقت الأبواب، ولا يخاف يوسف من أحد لأنه ذات منصب وجمال إلا ستحميه، ومع ذلك قدم حق الله ثم حق سيدها على ذلك كله. وهذا أمر يقول ابن القيم لو ابتلي به سواه لم يعلم كيف تكون حاله، لو ابتلي به غير يوسف لم يعلم كيف ستكون حاله. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني بالدم من خشية الله. فيوسف عليه السلام هو في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه ترك هذا الأمر لله عز وجل. وأما ما يروى من الإسرائيليات فإننا نجل نبي الله عز وجل يوسف عليه السلام عن أن نذكرها فضلا عن أن نقرها، لأنها لا تليق بمقامه، وقد قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإذن هم يوسف كان هم إيش؟ خطرات، خطرة في القلب زالت بسرعة. وهذا الذي أزال هذه الخطرة السريعة ما هو؟ هذا البرهان، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على أن من المفسرين أن يقول إن يوسف أصلا ما هم نهائيا، لأن الله يقول: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولولا حرف امتناع لامتناع، فلولا رؤية يوسف للبرهان لهم بها، لكنه أصلا لم يهم بها. وإلى هذا ذهب أبو حيان في البحر المحيط، قال إن يوسف أصلا ما هم نهائيا، لأن الله قال: ولقد همت به، ثم قال: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرؤيته للبرهان أصلا منعته من الهم فلم يهم، هم بها لولا أن رأى برهان ربه. فمثل ما تقول: سقطت على الأرض لولا أن زيدا أخذ بيدي، فهل أنت سقطت؟ لا، أخذ زيد بيدك منعك من السقوط. فكذلك يوسف على قول من قال من المفسرين ورجحه أبو حيان أن يوسف أصلا ما هم، والذي منعه من الهم رؤية البرهان. ولكن كما أسلفت أن القول اللي سبقه أرجح، أن الهم هنا هم خطرات تركه لله فما ضره. وهذا البرهان الذي امتنع يوسف بسببه لم يذكر في القرآن، وخاض فيه المفسرون بكلام طويل. وقال ابن جرير الطبري بعدما أورد أقوالا في هذا: والصواب أن يقال إن يوسف عليه السلام رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به، وجائز أن يكون رأى يعقوب عاضا على أنامله أو رأى جبريل باديا أمامه أو سمع قائلا يقول كذا أو يقول جائز أن يكون، إنما المقصود ثم قال الصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. وقال القرطبي بعدما عدد الأقوال ما المراد بالبرهان قال وبالجملة فذكر البرهان فذلك البرهان وبالجملة فذلك البرهان آية من آيات الله أراها الله يوسف حتى قوي إيمانه وامتنع عن المعصية. قال القرطبي فذلك البرهان آية من آيات الله أراها الله يوسف حتى قوي إيمانه وامتنع عن المعصية، لكنه لم يذكر في القرآن. وجائز أن يكون البرهان هو ما أودعه الله في قلبه من قوة الإيمان والخوف من الله ومراقبته التي حجزته عن هذا الفعل. كذلك أي كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه كذلك نقيه السوء القبيح وهو خيانة من ائتمنه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السوء اللي هو القبيح اللي هو الخيانة خيانة سيده، والفحشاء المعصية اللي هي الزنا، كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه من عبادنا المخلصين بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله واصطفاهم. وقرأ بعض القراء إنه من عبادنا المخلصين يعني على معنى المخلصين دينهم لله، وكلتا القراءتين كلاهما قراءتان صحيحتان. ثم قال تعالى واستبق الباب يخبر جل وعلا عن حال يوسف وامرأة العزيز حين خرج يستبقان إلى الباب. يوسف هارب من مراودتها يريد الخروج وهي تريد أن تسبقه إلى الباب لتمنعه من فتحه، فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته يعني قطعت منه قدا أي من شدة جذبها. وألفها يا سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب يعني وجد سيدها يعني زوج هذه المرأة. وكان عادة القبط أنهم يطلقون السيد على الزوج، يعني زوج هذه المرأة وجداه على الباب عند الباب، إما يريد أن يدخل أو واقف عند الباب. ولم يقل وجد سيدهما، لماذا؟ لأن ملك العزيز ليوسف هل كان ملكا رقا شرعيا صحيحا؟ لا، لم يكن سيدا يعني لم يكن بالمعنى، إنما هو بيع ظلما وعدوان. هنا كما قال الله إنك إذا كن عظيم، هنا ابتدأت هي الكلام، ابتدأته بالكلام إمعانا في البهتان وتلبيسا على زوجها وأنها على الحق. قالت مباشرة أول ما رأت زوجها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم. ما استفهامية هنا يعني ما جزاء من أراد بأهلك سوءا يعني الزنا اللي هو السوء الزنا. قالت هذا الكلام حيلة على زوجها وسترا على نفسها، ثم خافت على يوسف أن يقتله زوجها فقالت إلا أن يسجن يعني ما جزاء إلا أن يحبس أو عذاب أليم يعني يضرب ضربا شديدا موجعا، وهي ما تريد أنه يقتل، خافت أنه تأخذه مباشرة يعني الغيرة ثم يقتله. قالت ما جزاء من أراد بذلك سوءا، ثم أعطته وش العقوبة المناسبة، قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ويبدو أنه الزوج هذا ضعيف مسكين ما له، يبدو أن الأمر بيدها هي التي تدبر كل شيء وتعمل كل شيء. فلما سمع يوسف عليه الصلاة والسلام مقالتها قال هي راودتني عن نفسي يعني هي التي طلبت مني ذلك ولم أرد بها سوءا، وشهد شاهد من أهلها. لما قالت امرأة العزيز مقالتها وقال يوسف مقالته احتمل الأمر صدق واحد منهما، فأراد الله جل وعلا أن يمنى بمعرفة الصادق منهما فشهد هذا الشاهد من قرابتها. العجيب من قرابتها سواء كان صغيرا أو كبيرا على قول للعلماء، منهم من قال إن هذا الشاهد رجل كبير ذو لحية من أقاربها كان من جلساء الملك، ومنهم من قال إنه كان صبيا في المهد، قال الشنقيطي في أضواء البيان، وأظهر الأقوال أنه صبي لما جاء في مسند الإمام أحمد وتفسير ابن جرير وسنن البيهقي والدلائل للبيهقي من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكلم أربعة وهم صغار، ابن ماشطة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم، والله أعلم. المهم أنه الشاهد هذا من أهلها. ماذا قال هذا الشاهد؟ قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهن الكاذبين، لأن ذلك يدل على هروبها، على هروبه منها، وأنها هي التي طلبته. قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأن ذلك يدل أنه هو اللي مقبل عليها والذي راودها، وأنها أرادت أن تدفعه فشقت قميصه من هذا الجانب. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأن ذلك يدل على هروبه منها وأنها هي التي طلبته وشقت قميصه من هذا الجانب. فلما رأى، وانظر حكمة الله سبحانه وتعالى كيف بدأ في اتهام، بدأ بأمر يوسف نفسه، لأنه عادة أيضا، عادة في العادة أن الرجل يطلب المرأة ولا المرأة إلا تطلب الرجل، عادة الرجل هو يطلب المرأة في العادة. فلما رأى قميصه قد من دبر عرف بذلك صدق يوسف وأنه بريء وأنها هي الكاذبة، فقال لها سيدها: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، فقط يعني من جنس كيدكن يا معشر النساء. وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها لما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم؟ كيد عظيم. ثم خاطب العزيز يوسف عليه السلام آمرا له بالإعراض عما رمته به، يعني عدم مؤاخذتها بذلك، وبالكف عن الخوض فيه: يوسف أعرض عن هذا، يعني اكتمه ولا تحدث به، طلبا للستر على أهله، أعرض عن هذا، اترك الموضوع. ثم أقبل عليها بالخطاب فقال: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يعني استغفري أيتها المرأة لذنبك إنك كنت من الخاطئين، من المتعمدين للخطأ. وقيل إن القائل ليوسف امرأة العزيز، إن القائل ليوسف وامرأة العزيز هذا الكلام هو الشاهد اللي حكم بينهما. وفي هذه الآيات دليل على أن الإنسان ينبغي أنه يبتعد عن أسباب الفتن وأنه يهرب منها، كما فعل يوسف عليه السلام حين هرب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هذا المجلس الثاني. القصة انتشرت في المدينة وتحدث الناس بهذا، وخاصة النساء، لأن النساء في الغالب تكثر الشائعات بينهن. انتشرت في أهل مصر وتحدث بها النساء: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وهي كبيرة القدر وزوجها رفيع المنزلة قد شغفها حبا، يعني وصل حبه إلى شغافها. قال مجاهد: دخل حبه في شغافها، يعني باطن القلب وسويداء فغلب عليه. إنا لنراها في ضلال مبين، حيث وجدت من نفسها أنها تذهب إلى عبد مملوك عندها فتتعلق به، وهذه حالة لا تنبغي لامرأة ترى نفسها أنها رفيعة القدر وأنها امرأة عزيز مصر. إنا لنراها، يعني نعلمها في فعلها هذا وفي هذه المراودة لفتاها في ضلال عن طريق الرشد والصواب مبين، يعني بين واضح لا يلتبس على من نظر فيه. قال تعالى: فلما سمعت بمكرهن، لما سمعت امرأة العزيز بمكرهن يعني بغيبتهن إياها واحتيالهن في ذمها، قال قتادة: فلما سمعت بمكرهن أي بحديثهن، فلما سمعت بمكرهن قال قتادة أي بحديثهن، أرسلت إليهن، أرسلت إلى النسوة اللاتي تحدثنا بشأنها وشأن يوسف، وأعتدت لهن متكئا يعني مجلسا قد زين بأنواع الفرش والوسائد يتكئن عليها عند تناول الطعام، وكانت هذه هي عادة أهل الترف يأكلون متكئين. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما أنا فلا آكل متكئا. وآتت كل واحدة منهن سكينا، أمرت خدمها بتسليم النساء الحاضرات كل واحدة سكينا، وأحضرت من الأطعمة طعاما لا بد لأكله من استعمال السكين، إما أترجا أو غيره. وقالت ليوسف، وقالت اخرج عليهن في حالة جماله وبهائه. قال تعالى: فلما رأينه أكبرنه، أعظمن جماله وشمائله، ورأينا منظرا فائقا لم يشاهدن قط مثله، وقطعنا من الدهشة والذهول أيديهن، يعني أجرينا السكاكين على أيديهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج أو الفواكه. والمقصود بقطع الأيدي هنا جرحها، يعني صار نجرح يدين بالسكاكين لأنهن رأينا أمرا عجبا. وقلنا: حاشا لله، تنزيها لله عن صفات النقص والعجز، ما هذا بشرا، أخرجنه من البشر وجعلنه من الملائكة مبالغة في وصفه بالحسن، إن هذا إلا ملك كريم، نفينا عنه البشرية لعجيب جماله عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين. فلما تقرر، طبعا امرأة العزيز لماذا فعلت الفعل؟ لتسلم هي، كانها تقول: أنتن تلومنني في هذا، شاهد. فلما سمعت، كما قال الله: فلما سمعت مكرهن، نسيت أن أعلق أن الله سماه مكرا لأن النساء أردنا أن يتوصلنا بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتن امرأة العزيز. لأنها قطعا إذا سمعت بهذا الكلام ستغضب وتدعوهن لرؤيته ليعذرنها إذا رأينا يوسف، وهذا ما حصل كما قال: فلما رأيناه. لا سيما أن نعلم أن من طبائع النساء محبة الاستطلاع، طبعا هذه غريزة في الناس، في معظم الناس، معظم بني البشر، لكن في النساء على وجه الخصوص يرغبن محبة الاستطلاع، فلعلهن قلنا هذا الكلام من أجل أنها تقول: تعالا شاهد ما شاهدت، فيشاهدن، هذا مطلوبا. وقيل لأنهن قلنه خفية فأشبه المكر، يعني سماه الله مكرا لأنهن أخفين هذا الكلام فسماه الله مكرا. على كل حال، لما تقرر عند النسوة جمال يوسف الظاهر وأعجبنا به غاية الإعجاب، ظهر منهن العذر. المرأة العزيز أرادت أن تطلعهن على جماله الباطن بعفته التامة، فقالت معلنة بذلك: ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، صرحت أمام النسوة: ولقد راودته عن نفسي، يعني كنتن عجبتن من جماله الظاهر، فأعلمن أيضا بجماله في الباطن وعفته ونزاهته. ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، ولعلها باحت لهن بذلك أيضا، لأنها رأت منهن الافتتان بيوسف فعلمت أنهن قد عذرنها، يعني ما دام أنهن افتتن بيوسف وكل واحدة صارت تطلبه لنفسها فصارت تعلن هي بهذا، ما صار ما عندها أشكال، صار كلهن بلها وسوى والعياذ بالله. فاستعصم يعني مبالغة في 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 عصم نفسه، يعني استعفف وامتنع عما أريده طالبا لنفسه العصمة عن ذلك. ثم توعدته أن يفعل ما تريده كاشفة لجلباب الحياة عند النسوة، وقد يكن من خلائلها وصديقاتها، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. والصاغر الذليل، تريد أن تلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه، وعند ذلك ما يوسف ليس له إلا ربه جل وعلا. توجه إلى الله مستعينا به على كيدهن فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ولعل النسوة جعلن يشرن على يوسف ليطاوع سيدته ويخوفنه من مخالفتها، فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. أما كيد امرأة العزيز فقد سبق، وأما كيد بقية النساء فما هو؟ هو ما تقدم من ترغيبهن ليوسف في المطاوعة وتحذيره من عصيان امرأة العزيز، أو من كون كل واحدة منهن صارت تطلبه لنفسها. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. قال قتادة: أتابعهن أصب إليهن أتابعهن، أو أمل إليهن، فإني ضعيف عاجز إن لم تدفع عني السوء، أو أمل إليهن فإني ضعيف عاجز إن لم تدفع عني السوء. وأكن من الجاهلين، أي أكن ممن يجهل ما يحرم ارتكابه ويقدم عليه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر من الوسائل حتى أيسها يوسف عليه الصلاة والسلام، وصرف الله عنه كيدها. صرف الله عنه كيدها لماذا؟ لتوجهه إلى الله وتضرعه ولتقواه ولإخلاصه ولصدقه، ومن كان مع الله كان الله معه. لو أن الإنسان كاده أهل الأرض كلهم جميعا وكان الله معه، فإنه والله لا يضر كيدهم كلهم. وإذا صار معه أهل الأرض كلهم والله جل وعلا عليه، والله ما ينفعه كون أهل الأرض معه كلهم. وهذا يشعر يا إخواني، يشعرنا جميعا بعظيم مقام المراقبة لله سبحانه وتعالى. إن الله كان عليكم رقيبا، مقام المراقبة، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما الذي أنقذ يوسف عليه السلام من هذه الهلكة؟ ما الذي رفعه؟ كأن يوسف قال: ما كنت لأبيع لذة، ما كنت لأبيع جنة عرضها السماوات والأرض بلذة لحظات تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. العاقل ما يبيع جنة عرضها السماوات والأرض ورضوان الله جل وعلا والتمتع بالنظر إليه بلذة لحظات تفنى اللذات وتبقى الحسرات، تفنى اللذات وتبقى الحسرات. كما قال ابن الجوزي: ما رفع الله جل وعلا يوسف وشرح قصته للناس إلا بمخالفته للهوى المكروه. فقلت: وعجبا، ترى لو أن يوسف عليه السلام طاوع هواه من كان سيكون؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع لدعوة الداعي بإخلاص العليم بأحوال الملتجئين إليه، ومن صفاته صفة السمع، ومن صفاته صفة العلم، وهما من الصفات من ضمن الصفات العظيمة التي يثبتها أهل الحق لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الوقت الآن
شيخ فسحة 10 دقائق.
10؟
نعم.
طيب أنا عندي 5. أنا
لا ها؟
جاء تمديد؟
نعم جود 5.
طيب لا بس، وبعدها إن شاء الله نأخذ المجلس الثالث. تفضل. امرأة العزيز رب ابني لي عندك بيتا من الجنة. قصدك استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، أو تقصد امرأة العزيز اللي قالت أو نتخذه ولدا؟ ما هو ما اتخذه ولد هنا في سورة يوسف، هنا ما اتخذه ولد، لكن هناك في قصة موسى الذي جاء قالوا هم لا يشعرون، أما هنا ما فيه وهم لا يشعرون، لكن الفرق بينهما الله أعلم، ما أدري ما يحضرون. أنا أذكر أنه مر بشيء من هذا بس ما استحضره هذه اللحظة. نعم. إيه. إيه هذا جاء بحديث آخر، هذا بحديث صهيب اللي قال يا أماه اصبري فإنك على الحق، هذا في صحيح مسلم، ولعله لم يكن في المهد، لعله كان يحمل، فرق بين اللي في المهد واللي كان يحمل. أما بالنسبة لماشطة ابنة فرعون فقصتها جاءت مبسوطة في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أسري به شم رائحة طيبة، فقال يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون، أنها كانت تمشط ابنة فرعون، فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله، فقالت أبي، يعني أن تقصدين أبي؟ قالت لا، ربي وربك ورب أبيك هو الله. فقالت ابنة فرعون أخبر أبي بذلك؟ قالت أخبريه. فذهبت بنت فرعون إلى أبيها وقالت إن الماشطة كانت تمشطني، فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله، قلت أبي؟ قالت لا، ربي وربك ورب أبيك هو الله. فاستدعى فرعون هذا الماشطة وقال ألك رب غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فحاول بها أن ترجع عن اعتقادها وعن، فأبت، لأن الإيمان إذا وقر في القلب ما تزحزحه الجبال الراسيات. فهنا أمر بقدر من نحاس وصار يلقي أولادها واحد تلو الآخر، أولاد الماشطة هذه، وهي صابرة محتسبة تنظر إليه، إلى أنه ما بقي إلا طفل بين يديها. فلما نظرت إلى الطفل قال يا أماه اصبري فإنك على الحق، يا أماه اصبري فإنك على الحق. فقالت لفرعون إن لي عليك حقا، أو قالت إني أريد منك شيئا. قال ما هو؟ قالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي في قبر واحد. قال ذلك لك من الحق علينا. فألقيت في هذا القدر المحمى من نحاس واحترقت هي وصغيرها. وهذا الحديث إسناده حسن كما قلت في مسند الإمام أحمد. هذا اللي هو يسمى ابن ماشطة فرعون، يعني لو في المهد صغير. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاستكمالا لما سبق في هذه السورة العظيمة، يقول الله جل وعلا في سورة يوسف: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. علمنا من الآيات السابقة أن عزيز مصر قال ليوسف: أعرض عن هذا، اكتمه ولا تحدث به أحدا. ثم أمر المرأة وقال: واستغفري لذنبك. وهذا لا مانع، وإن كان القوم عندهم كما ذكر بعض أهل العلم يعني عندهم شرك وهم على الوثنية، لا مانع أن يعترفوا بوجود الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه كما كان المشركون يفعلون ذلك، كما في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ثم إن النسوة يعني بعد ذلك قال الله: ثم بدا لهم، يعني ظهر للعزيز وأصحابه الذين يشيرون عليه أن يسجنوا يوسف بعدما رأوا الآيات، لما تكلم وشهد الشاهد من أهلها وبرأ يوسف وجرى ما جرى، يعني رأوا من الآيات الدالة على براءة يوسف من قد القميص من دبر وكلام الشاهد في هذا وتقطيع النسوة لأيديهن، بدا لهم وظهر لهم بعد تفكير طويل، قرروا القرار الأخير أن يسجن يوسف عليه السلام. حتى حين يعني إلى مدة غير معلومة. ولعل السبب في سجن يوسف، مع أنه ظهر لهم براءته، لعل السجن السبب في سجن يوسف وهذا الرأي الذي ظهر لهم أنهم أرادوا ستر القالة لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس، لأن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نسي. فرأوا في هذا مصلحة لهم فأدخلوا يوسف السجن، لأن يوسف إذا كان يذهب ويجي كل ما مر قالوا هذا اللي حصل من امرأة العزيز، لكن إذا غيب في السجن خلاص ينسى وتنقطع دابرة الشائعات وينسى الموضوع. يعني أرادوا مصلحتهم بظلم بريء، أرادوا أن تنقطع الشائعات، ظهر لهم أنهم أن يوسف يسجن لتنقطع القالة في هذا وينسى الموضوع تتميما للستر على امرأة العزيز. أدخل يوسف السجن عليه السلام وسجن محتسبا صابرا، ودخل معه السجن فتيان، يعني شابان يعني سجن هنا تقدير محذوف، سجنوه، وكان يوسف عليه السلام قد قال للسجن إني أعبر الرؤيا، وكذلك سأله الفتيان عن منامهما، وهذان الفتيان هما ساقي الملك وخبازه، غضب عليهما فأمر بسجنهما. قيل إنهما اتهما بوضع السم في طعام الملك وشرابه، وقيل إنهما أخذ مقابلا على ذلك أن بعضها المصر أعطوهم رشوة مقابل أنهم يسمون الملك، والله أعلم. المقصود أنه أن قتادة صح عنه أنه قال كان أحدهما خبازا للملك على طعامه وكان الآخر ساقيه على شرابه، فتوسم في يوسف عليه الصلاة والسلام كمال العقل والفهم، فظن أنه يحسن تعبير الرؤيا، فقال إنا نراك من المحسنين، يعني للتعبير والمحسنين للفهم، أو أنه كان يعود مرضاهم ويداويهم ويعزي المحزونين ويعلمهم كما هي عادة أهل العلم والفضل والخير، إذا دخلوا مكان صار لهم أثرا وبركة. وقد ذكر ابن عبد الهادي عن شيخه أبي العباس أحمد بن تيمية رحمهم الله، ذكر كما في العقود الدرية قال ولما دخل الحبس، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تمالأ عليه بعض المخالفين من متعصبة الصوفية والأشاعرة وغيرهم، وما زالوا يسعون به حتى حبس ظلما وعدوانا. قال ولما دخل الحبس، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وجد المحابيس مشتغلين بأنواع من اللهو من اللعب يلتهون بها عما هم فيه كالشطرنج والنرد ونحو ذلك من تضييع الصلوات، فأنكر الشيخ ذلك عليه مشد الإنكار، يعني ابن تيمية أنكر على المساجين، وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار والدعاء، وعلمهم من السنة ما يحتاجون إليه، ورغبهم في أعمال الخير وحظهم على ذلك، حتى صار الحبس بما فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيرا من كثير من الزوايا والأربطة والمدارس، انقلب إلى فكرة تعليمية، صار مكان تعليم، وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده، وكثر المترددون إليه حتى كان السجن يمتلئ منهم. وهذا نوع من البركة التي ينزلها الله في أوقات وأعمال الصادقين من عباده، فيقلبون أماكن الضراء والشدة والمصائب يقلبونها إلى خير وعلم ونعمة وإرشاد وتوجيه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم، رأى أحدهما هذه الرؤيا. من عادة المساجين كما يقول ابن عاشور حكاية المرائي التي يرونها لفقدانهم الأخبار التي هي وسائل المحادثة والمحاورة، ولأنهم يتفاءلون بما عسى أن يبشرهم بالخلاص في المستقبل، وكان علم تعبير الرؤيا من العلوم التي يشتغل بها كهنة المصريين كما دل عليه قوله حكاية عن ملك مصر أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يعني عنبا، وسمى العنب خمرا باسم ما يؤول إليه، سمى العنب خمرا باسم ما يؤول ويصير إليه، لأنه معروف إنه العنب إذا عصر صار، إذا عصر ورتب على طريقة معينة صار خمرا. وقال الآخر وهو الخباز إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، وذلك الخبز تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، يعني أخبرنا بتفسيره وتعبيره وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا. إنا نراك من المحسنين، أي العالمين بتعبير الرؤيا والإحسان بمعنى العلم وإتقان الشيء. إنا نراك من المحسنين، يعني العالمين بتعبير الرؤيا والإحسان بمعنى العلم وإتقان الشيء، أو إنا نراك من أهل الإحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا. فتوسل ليوسف بإحسانه، كان يصلي على المحزونين في السجن، يداوي مرضاهم، يعلمهم، فأجابهم يوسف عليه الصلاة والسلام بقوله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي فلتطمئن قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما إلا نبأتكما بتعبير هذه الرؤيا. ويظهر أن موعد الطعام كان لما قال يوسف عليه السلام هذه المقولة كان بعيدا قريبا، كان قريبا جدا، كان قريبا. ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام أراد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه ليكون أنجع لدعوته. قال الحافظ ابن كثير عند قوله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، يخبرهما يوسف عليه الصلاة والسلام أنهما أنه أنها أنها أنهما أنهما مهما رأيا في نومهما من حلم فإنه عارف بتفسيره، أنه مهما رأيا في نومهما من حلم فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه. ولهذا قال لا يأتيكما طعام ترزقان، قال مجاهد لا يأتيكما طعام ترزقان في نومكما، ترزقان في نومكما إلا نبأتكما بتأويله. يعني على هذا يكون المراد والله أعلم أن يوسف يتعهد لهم أنهم مهما رأوا من رؤيا فيها طعام في المنام أنه لابد يعبر عنه. وقال الشوكاني في تفسير الآية ومعنى ذلك أنه يعلم شيئا من الغيب وأنه لا يأتيهما إلى السجن طعام إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتيهما إلى السجن طعام، قبل أن يأتيهما إلى السجن طعام إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتيهما هذا الطعام. وهذا ليس من جواب سؤالهما تعبير ما قصاه عليه، بل جعله مقدمة قبل تعبيره لرؤياهما ليبين لهما ما أعطاه الله من علو المرتبة في العلم، وأنه ليس من المعبرين الذين يعبرون الرؤيا عن ظن وتخمين. ما رأيكم، هذا يختلف عن اللي قبل ولا ما يختلف؟ ها؟ يختلف جدا عنه. القول الأول يختلف عن الثاني. القول الأول يقول أنه قال لا يأتيكما طعام ترزقاني، يعني أي رؤية ترونها في المنام، أي رؤية ترونها في المنام فيها طعام أعبرها لكم. والقول اللي مال إليه الشوكاني أن يوسف عليه السلام يقول قبل ما يجيكم الطعام في السجن سواء غدا ولا عشاء أقول سيأتيكم طعام نعيته كذا وكذا، يعني كما قال الله عن المسيح وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، تكون آية من آيات الله. رد هذا ابن عاشور في التحرير والتنوير وقال ضمير بتأويله عائد إلى ما عاد إليه ضمير بتأويله الأول، وهو المرئي أو المنام، ولا ينبغي أن يعود إلى طعام، إذ لا يحسن إطلاق التأويل عن الأنباء بأسماء أصناف الطعام خلافا لما سلكه جمهور المفسرين. إنه مو فقط رأي رأى الشوكاني، رأى عدد من المفسرين إن المقصود من هذا أن يوسف عليه السلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني أن يوسف عليه السلام يخبرهما بنوعية الوجبة التي سيأكلونها سواء كان غدا ولا عشاء. يقول سيأتيكم اليوم تتغدون سمك، ستتغدون لحم، ستتغدون كذا، ستعشون كذا، يعلمهم بنوعية ما سيأكلون غدا وعشاء. ابن عاشور رد هذا قال لا ليس هذا هو المراد. وعلى أي حال سواء كان هذا أو هذا فيوسف قال ذلكما مما علمني ربي، يعني ذلكما التأويل اللي سأنبئكم به مما علمني ربي بما أوحاه إلي وألهمني إياه، لا من قبيل الكهانة والتنجيم ونحو ذلك مما أكثر فيه الخطأ والخلط، مما إشارة إلى أن الله علمه علوم أخرى وهي علوم الشريعة والحكمة والاقتصاد والأمانة، كما قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، بيّن أن هذه العلوم التي حصلها عليه السلام بسبب ترك الملة التي لا يؤمن أهلها بالله واليوم الآخر، وأنه اتبع ملة الأنبياء وهي توحيد الله جل وعلا وطاعته. والترك إني تركت، كيف ترك؟ يعني هل معنى هذا أنه كان على غير هذه الملة أو لا يدل على هذا الشيء؟ ما يدل. الترك كما يكون للداخل في شيء والمنتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا، فلا يقال إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم، حاشا وكلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيمان بربه وقال لهما: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال لهما قبل ذلك أيضا: لا يأتيكما طعام ترزقانه، أي في الرؤيا. وكان شيخ الإسلام يميل إلى القول الذي ذكرناه الأول ولا الثاني؟ الأول، يعني القول الأول وليس الذي أشار إليه الشوكاني: لا يأتيكما طعام ترزقانه في الرؤيا إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما يعني بالتأويل، ذلكما مما علمني ربي. فبدأ بذكر ربه عز وجل، فإن هذا مما علمه ربه، لأنه ترك ملة قوم مشركين لا يؤمنون بالله، وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة، واتبع ملة آبائه أئمة المؤمنين الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فذكر ربه ثم دعاهما إلى الإيمان بربه، انتهى كلام شيخ الإسلام. قال يوسف: واتبعت ملة آبائي، يقول هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء المرسلين. وسماهم آباء جميعا لأن الأجداد آباء، وهذا منه عليه السلام لترغيب هذين الرجلين في الإيمان بالله، قال: ما كان لنا أن نشرك بالله، يعني ما ينبغي لنا، إن الشرك بالله ما كان لنا نشرك بالله من شيء، يعني أن الله جل وعلا عصمنا من الشرك. وقال ذلك، يعني التوحيد والعلم والإيمان من فضل الله علينا، ذلك التوحيد والعلم والإيمان من فضل الله علينا، أوحاه إلينا وأمرنا به، وهذا ترغيب في اتباع الدين والتوحيد، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني على الناس الذين يسلكون طريقتنا ويتبعون الإيمان والدين والتوحيد. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني لا يشكرون الله على نعمه التي أنعم بها عليهم، فيؤمنون به ويوحدونه ويعملون بما شرعه لهم. ثم قال يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون؟ هذا خطاب من يوسف للفتيين، يدعوهما كما أسلفنا إلى عبادة الله عز وجل وحده ولا شريك له، خلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما. أأرباب متفرقون، يعني أآلهة شتى؟ هذا من ذهب وهذا من فضة وهذا من حجر وهذا أوسط وهذا أدنى، متباينون لا تضر ولا تنفع، هل هذه الآلهة خير أم الله الواحد القهار الذي له صفات الكمال والجلال؟ فهو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا شريك له جل وعلا في شيء من ذلك، الواحد القهار الذي انقادت له الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هو جهل منهم، وليس لها شيء من صفات الإلهية، ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله السلطان والحجة بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها وضلال عابديها، لأن الحكم لله وحده، فهو الذي ينهى ويأمر ويشرع جل وعلا، شرع الأحكام، وهو الذي أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو الدين القويم وهو الصراط المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولهذا كان أكثرهم مشركين. فرغ يوسف عليه الصلاة والسلام من دعوتهما إلى التوحيد ونبذ الشركاء، وهنا شرع في تعبير الرؤيا فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما وهو صاحب الشراب فيسقي ربه خمرا، يعني الملك، وهذا مستلزم لخروجه من السجن وأن يعود إلى مكانه السابق. ألم نقل أنه كان ساقيا للملك سيعود إلى سقائه إلى مكانه الطبيعي، أنه كان سيرجع إلى مكانه. وأما الآخر وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وهذا تحقيق لما دلت عليه الرؤيا، وأن تعبيرها هو ما أخبرهما به، فإنهما يستفتيان في دلالة الرؤيا على ما سيكون في شأن سجنهما، قضي الأمر، يعني فرغ من الأمر الذي عنه تسألان، فرغ من الأمر الذي عنه تسألان، فرغ من الأمر الذي عنه تسألان، ووجب حكم الله عليكما الذي أخبرتكما به رأيتما أو لم تريا، لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، كما جاء في مسند أحمد والسنن كما أسلفت. لأن ورد أنهما قال أو أن أحدهما قال: لم نرى شيئا، ما رأينا شيئا. قال: قضي الأمر، سواء رأيتما أو ما رأيتما، هذا الأمر الواقع الذي سيكون. ثم قال الله جل وعلا: وقال للذي ظن، من الذي قال هنا؟ يوسف. وقال يوسف عند ذلك للذي ظن نجاته من الفتيين، يعني أيقن وعلم ذلك وهو الساقي: اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك الملك، قل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما وقد طال حبسه، اذكرني عند ربك. قال الله: فأنساه الشيطان ذكر ربه، نسي ذلك الموصى أن يذكر يوسف لمولاه، حيث أنساه الشيطان أن يذكر الملك بموضوع يوسف ليتم أمر الله وقضاؤه. وقيل أنسى الشيطان يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق، ونسي أن يدعو الله أن يلهم الملك بأن يتذكر شأنه. واضح ولا لا؟ هما قولان: الأول فأنساه الشيطان، يعني أنسى الشيطان الساقي أن يذكر الملك بموضوع يوسف. القول الثاني: أنسى الشيطان يوسف عليه السلام أن يتوجه إلى ربه بأن يلهم الملك أن يخلصه، أن يلهم الملك بأن يفطن لشأنه، وتوجه إلى هذا الرجل وهو الساقي، فلبث في السجن بضع سنين بسبب الكلمة هذه. ماذا قال يوسف؟ فقط قال: اذكرني عند ربك. كان الحسن البصري رحمه الله إذا تذكر هذه الآية يبكي ويقول: هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله يوسف عليه السلام، بس فقط قال كلمة، قال اذكرني عند ربك، فلبث في السجن بضع سبع، ونحن إذا أصابنا شيء نفزع إلى المخلوقين.
الله المستعان.
والبضع من الثلاث إلى التسع، ولهذا قيل أنه لبث سبع سنين. ولما أراد الله أن يتم، طبعا يعني كيف لبث؟ يكون هذا عتابا من الله عز وجل، عتابا لطيفا من الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام على اشتغاله بعون العباد دون استعانه بالله جل وعلا في هذا الموضوع. ولما أراد الله جل وعلا أن يتم أمره ويأذن في خروج يوسف من السجن قدر لذلك سببا، وكان هو السبب لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره ورؤية الملك. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ وأفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني قال لما أراد الله إخراج يوسف عليه السلام من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة ليكون تأويلها على يد يوسف الصديق فيظهر فضله ويتضح علمه للناس. ولما رأى هذه الرؤيا لما رأى الملك هذه الرؤيا هالته، تعجب منها، فزع، اهتم لتفسيرها، جمع الكهنة والحزاة وكبراء دولته وقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها فلم يعرفوا، بل قالوا أضغاث أحلام، أخلاط أحلام لا حاصل لها ولا تأويل، وهذا جزم منهم بما لا يعلمون وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر إلا الرؤيا، وأما الأحلام التي هي من الشيطان ومن حديث النفس فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم، وما أقبح هذا، جمعوا بين الجهل والجزم، جازمين ضامنين ضمان أن هذه أضغاث أحلام، مع أنه رأى رؤيا هائلة، خاصة قوله إني أرى سبعة وسبع سنبلات، إني أرى سبع بقرات زمان يأكلون سبع عجاف فيها أكل فيها، والعجاف أي ضعاف في غاية الهزال. المهم هم قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين، لو قالوا الله أعلم لكان خيرا لهم، لكن أراد الله أن يظهر فضل يوسف عليه السلام. هم جمعوا بين الجهل والجزم، هذه أضغاث أحلام، وأيضا جمعوا أيضا بين أمر قبيح آخر، الإعجاب بالنفس حيث لم يقولوا لا نعلم، فعند ذلك تذكر ذلك الذي نجا من الفتيين اللذين كان مع يوسف في السجن وهو الساقي، وكان الشيطان قد أنساه كما قلنا ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك، عند ذلك تذكر بعد أمة، يعني بعد حين ومدة، وقال الذي نجا منهما وادكر، وقال الذي نجا من القتل من صاحب السجن اللذين استعبر يوسف الرؤيا وادكر وتذكر ما كان نسيا من أمر يوسف وذكر حاجته للملك التي كان سأله عند تعبير رؤياه أن يذكرها له بقول اذكرني عند ربك، ادكر بعد أمة بعد حين أنا أنبئكم بتأويله، أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤيا، فأرسلون فأطلقوني أمضي لياتيكم بتأويله من عندي العالم به. وهنا في الكلام محذوف، قد ترك ذكره استغناء بما ظهر عما ترك، يعني فأرسلون حتى آتي يوسف فأرسلوه فدخل على يوسف وخاطبه بقوله يوسف أيها الصديق. قال الراغب الصديقون هم دوين الأنبياء، الصديقون هم دوين الأنبياء، يعني في مرتبة دون الأنبياء بقليل، كما قال الله من يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الراغب الصديقون هم دوين الأنبياء، وأصل الصديق مبالغة مشتقة من الصدق، ووصف جامع لمعنى الكمال والطاعة والاستقامة. يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات إلى آخر المنام اللي رآه الملك. عند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيره من غير تعنيف للفتى، يعني انظر أخلاق يوسف، ما قال له شلون الآن توك تفطن تجي لمي بعد سبع سنين يوم أنك احتجت تقول لي عبر الرؤيا، وينك قبل، ليش ما ذكرت الآن؟ وسيأتينا مزيد من ذكر كرم يوسف عليه السلام ولطافة خلقه وحسن خلقه، عبر له بدون شرط، ولا قال ترى يعبر لك بس بشرط أني أخرج من هذا المكان اللي أنا فيه، ما قال هذا، بدون شرط ولا قيد. لما عبر له الرؤيا قال تزرعون سبع سنين دأبا يأتيكم المطر والخصب سبع سنين متواليات، ففسر البقر بالسنين لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع وهن السنبلات الخضر. ثم أرشدهم إلى ما يعدونه في تلك السنين فقال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون، تصريف الاقتصاد والأكل اللي يسمونه الآن
خطة التقشف،
أي فما حصدتم فذروا في سنبل إلا قليلا ما تأكلون، يعني مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه، إلا المقدار الذي تأكلونه وليكن قليلا قليلا لا تصرفوا فيه، لأن أمامكم سنوات شديدة لتنتفعوا في السبع الشداد، وهن السبع السنين المحل التي تعقب هذه السبع المتواليات، وهن البقرات العجاف التي يأكلن البقرات السمان، لأن سني الجد يؤكل فيها ما جمعوا في سني الخصب وهن السنبلات اليابسات، وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئا وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء، ولهذا قال يأكلن ما قدمتمنهن إلا قليلا مما تحسنون، ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقب بعد ذلك عام فيه يغاث الناس يأتيهم فيه الغيث والمطر، وفيه يعصرون، أي يعصرون الأشياء التي تعصر كالعنب والسمسم والزيتون، وقيل أراد حلب الألبان، وصح عن ابن عباس وفيه يعصرون قال يحلبون، ومعروف أن الناس متى يحلبون؟ أيام الخصب والربيع يكثر حلب الماشية، وصح عن ابن عباس أيضا قال وفيه يعصرون قال الأعناب والدهن، وهل هذا من اختلاف التضاد ولا التنوع؟ التنوع لا مانع من الجمع بين الأمرين، فهم يعصرون ما يعصر من العنب والسمسم والزيتون والأدهان ويحلبون أيضا في هذا العام عام الخصب. ثم أخبر الله جل وعلا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير الرؤيا التي رآها، فقال للملأ ائتوني به، وقال الملك ائتوني به يعني ائتوني بيوسف، وهنا تقدير كلام فأرسلوا رسولا منهم، وضمير به جاءه عائد إلى يوسف، وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، يقول ما أنا بطالع الآن، ما أطلع، ما جاء وقتي، أبى أن يخرج يوسف عليه السلام من السجن قبل أن تثبت براءته مما رمي به في بيت العزيز، سجن سبع سنين على ماذا؟ على أي شيء؟ ظلما وعدوانا، ليش يسجن وبريء؟ لأن ذلك الخبر قد بلغ الملك لا محالة، أكيد وصله الخبر، وقال الملك ائتوني به، اخرجوا من السجن احضروا عندي، فرغب في رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله ما وصل إليه وتعبيره للرؤية، لكنه امتنع من الخروج حتى يتحقق للملك ولرعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه عليه الصلاة والسلام مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز، وأن هذا السجن كان ظلما وعدوانا، ولهذا قال يوسف للرسول ارجع إلى ربك، ارجع إلى سيدك اللي أرسلك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ولقد ورد كما أسلف في السنة مدح يوسف على تأنيه وشرفه ووفور عقله وعظيم قدره وصبره، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين والمسند ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وفي مسند الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر، لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ما الذي حصل؟ فأحضرهن الملك وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، ما شأنكن، هل رأيتن منه ريبة؟ فبرأنه وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وإنما نسب إليهن المراودة لأن كل واحدة منهن حصل منها ذلك على قول، ومن جملة من شمله الخطاب امرأة العزيز، هي أول من يشملها الخطاب، أو أراد بنسبة ذلك إليهن وقوعه منهن في الجملة كما كان من امرأة العزيز تحاشيا عن التصريح منه بنسبة ذلك إليها، يعني قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه، ويقصد وحده لامرأة العزيز، لكنه قال ذلك سترا على امرأة العزيز ولئلا ينسب إلى واحدة من يعتبر زوجها من كبار رجال دولته ينسب إليها المراودة. قلنا حاشا لله، يعني معاذ الله، ما علمنا عليه من سوء لا قليل ولا كثير، فحينئذ زال السبب الذي تنبلي عليه التهمة، ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز. فلذلك قالت الآن حصحص الحق، تبين وظهر. الآن حصحص الحق أي تبين وظهر، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين في قوله السابق. ما هو قوله السابق؟ قال هي راودته عن نفسه لما صاروا عند الباب، هي راودته وإنه لمن الصادقين في قوله، ذلك الإقرار الذي أقررت به بأني راودت يوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يحتمل أن مرادها بذلك من؟ زوجها، أي ليعلم أني حين أقررت بأني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم يجري مني إلا مجرد فقط المراودة ولم أفسد عليه فراشه، لم أفسد عليه فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف بأني حين أقررت أني أنا الذي راودت وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بد أن يتبين أمره. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم يجري منها ذنب في شأن يوسف، استدركت فقالت وما أبرئ نفسي، وهذا هو الراجح، أن وما أبرئ نفسي من قول من؟ وما أبرئ نفسي يا إخواني من قول امرأة العزيز، لا من قول يوسف كما ذهب إليه بعض المفسرين، لأن يوسف أصلا غير حاضر، ما إلى الآن ما طلع من السجن، غير حاضر، ما حضر الجلسة. الآن الكلام والنسوة وقول الملك ما خطبكن وقولهن محاشا لله ما علمنا عليه سوء، قال امرأة العزيز الآن حصل كل هذا الكلام، وإلى الآن يوسف ما خرج المناقشة هذه بين الملك وبين النسوة. فلهذا الراجح أن قولها وما أبرئ نفسي، يعني ما أبرئ نفسي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، أي إن النفس لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء أي الفاحشة وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان، إلا ما رحم ربي فنجاه من نفسه الأمارة بالسوء، حتى انقلبت من كونها أمارة بالسوء إلى كونها نفسا مطمئنة. قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل فكيف قالت وقت ظهور براءة يوسف وما أبرئ نفسي، قيل هذا قد قاله جماعة من المفسرين وخالفهم في ذلك آخرون أجل منهم، وقالوا إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف عليه السلام، والصواب معهم، أي مع من قال إن قوله وما أبرئ نفسي لا يزال الكلام متصل، وأنه من قول امرأة العزيز وأنه ليس من قول يوسف، لوجوه: أحدها أنه متصل بكلام المرأة وهو قولها الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. ومن جعله من قول يوسف فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه، والقول في مثل هذا لا يحذف لئلا يوقع في اللبس، فإن غايته أن يحتمل الأمرين، فالكلام الأول أولى به قطعا. الثاني أن يوسف لم يكن حاضرا وقت مقالتها هذه، بل كان في السجن لما تكلمت بقولها الآن حصحص الحق، والسياق صريح في ذلك، فإنه لما أرسل الملك لي يدعو قال للرسول ارجع إلى ربك، فأرسل إليهن الملك وأحضرهن وسألهن وفيهن امرأته، فشهدنا ببراءة يوسف ونزاهته. إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، فارجع إليه. وابن القيم رحمه الله قال فهذه خمس ضمائر في الآية بارز ما بين بارز ومستتر، ثم اتصل بها قول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال فهذا هو المذكور أولا بعينه، فلا شيء أفسر الكلام عن نظمه ويضمر فيه قول لا دليل عليه. فإن قيل فما معنى قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قيل هذا تمام الاعتذار، قرنت الاعتذار بالاعتراف فقالت ذلك أي قولي هذا وإقراري ببراءة يوسف ليعلم أني لم أخنه بالكذب عليه في حال غيبته، وإن خنته في وجهه في أول الأمر فالآن يعلم أني لم أخنه في غيبته. ثم اعتذرت عن نفسها بقولها وما أبرئ نفسي، ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسها، وهي أن النفس أمارة بالسوء. يقول ابن القيم فتأمل ما أعجب أمر هذه المرأة، إذ أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها ثم اعتذرت عن نفسها، ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت، ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته، وأنه إن لم يرحم عبده وإلا فهو عرضة للشر. فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام يوسف لفظا ومعنى، وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت. ولا يستبعد أن تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك، فإن القوم كانوا يقرون بالرب سبحانه وتعالى وبحقه وإن أشركوا معه غيره. ولا تنس قول سيدها في أول الحال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.